بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه سورة التكاثر، وهي سورة مكية في قول أكثر المفسرين. يقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر. الفعل ألهى، يقال ألهى عن الشيء إذا شغله وصرفه عن غيره. وهذا الخطاب ألهاكم التكاثر لجنس المكلفين، فالمخاطبون هنا عموم المكلفين، ويستثنى منهم من لم يلهه التكاثر، فإنه غير داخل في الخطاب، لأن هذا الخطاب موجه في الأصل للعموم، والأصل أن المكلفين ألهاهم التكاثر. والتكاثر هو التفاخر بما يلهي الإنسان من ولد ومال وعشيرة ونسب، فهذا مما يتكاثر به، ولهذا حكى الله عن الرجل الذي جعل يفاخر صاحبه فقال: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فكانوا يتكاثرون بالأموال والأولاد والعشائر. وقوله جل وعلا: ألهاكم التكاثر، الفعل ألهى يتعدى بعن، كما قال الله عز وجل: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وهنا حذف الملهى عنه، ألهاكم التكاثر عن أي شيء؟ أي عن الذي خلقتم له، وهو العمل بطاعة الله جل وعلا. وكذلك حذف متعلق التكاثر، التكاثر بأي شيء؟ حذف المتعلق هنا، وذلك ليفيد العموم، لأن التكاثر يشمل أشياء كثيرة كما سلف الحديث عنها. وجاءت عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في خصوص هذه السورة تبين المراد بالتكاثر، منها ما ثبت في صحيح مسلم من حديث مطرف ابن عبد الله عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، ثم قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. فأفاد الحديث أن من أعظم ما يقع به التلهي المال، وأنه يبعث على الفخر والعجب والزهو، حتى يصرف الإنسان عن أعظم ما خلق له. وثبت في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال أنس قال أبي: كنا نعد ذلك قرآنا حتى نزلت ألهاكم التكاثر، حتى نزلت ألهاكم التكاثر. فهذا تفسير لهذه الآيات كما قال ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن. وقوله جل وعلا: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، حتى حرف جر وغاية، يعني إلى أن زرتم المقابر، زرتم المقابر. والمراد بزيارة المقابر الموت، فإنهم كانوا يقولون: فلان زار قبره إذا مات وتوسد لحده. قال مروان بن أبي حفصة: وكان الناس كلهم لمعن إلى أن زار حفرته عيالا، يعني إلى أن مات. وقوله جل وعلا: حتى زرتم المقابر، يعني أن هذا الذي ألهاكم شغلكم عن كل شيء من المهمات، فأفنى عليكم الأيام وذهب بالزمان إلى أن متم. وهذا خبر غرضه الوعظ والتخويف والتأنيب والزجر، ليس المجرد، ليس يعني المقصود مجرد الإخبار، لا، لأن هذا الإهلاء معلوم، ولأن الموت معلوم، أليس كذلك؟ ولكن الغرض من الخبر هنا التخويف والزجر والتأنيب والعتاب والحث على العمل. ولهذا قال: حتى زرتم المقابر. والمقابر جمع مقبرة، ويقال أيضا مقبرة بضم الباء، لغتان. وإليها نسب أبو سعيد كيسان مولى أم شريك، أبو سعيد المقبري، قيل لأنه كان يسكن المقابر، يقال قبره وأقبره، قبره إذا دفنه، وأقبره إذا أمر بحفر قبر له. قال تعالى: ثم أماته فأقبره. ولم تذكر المقابر في القرآن إلا في هذه السورة: حتى زرتم المقابر. وتأمل قوله: حتى زرتم، فإنه يفيد أن الذي يودع في المقبرة فإنه لا بد سيأتي يوم يرتحل منها، فمقامه في قبره إن هو إلا قليل بالنسبة للحياة الأخرى التي تنتظره وينتظرها. ولهذا لما سمع أعرابي قوله تعالى: حتى زرتم المقابر، قال: بعث القوم ورب الكعبة، ما الزائر بمقيم بل منصرف، ما الزائر بمقيم بل منصرف، يعني سيرحل عن هذا المكان. ولهذا كان من الخطأ قول الصحفيين وأشباههم، يقولون: أودع فلان مثواه الأخير، مثواه الأخير، هذا من الغلط، لأن القبر ليس هو المثوى الأخير، فالمثوى إما الجنة أو النار. وقوله جل وعلا: حتى زرتم المقابر، لا شك أن هذا الأمر يستدعي زجر الناس وحثهم وتخويفهم. ولهذا قال تعالى: كلا سوف تعلمون، كلا سوف تعلمون، كلا حرف ردع وزجر، يعني انتبهوا. والخطاب هنا رجع لجنس المكلفين على الأصل. كلا سوف تعلمون، سوف حرف استقبال يعني أنكم ستعلمون ذلك، وفيه تحقق مدخوله وأنهم سيعلمون حقا. كلا سوف تعلمون أيها المكلفون. تعلمون ماذا؟ تعلمون عاقبة الأمر، وتنظرون في مآلكم إما إلى جنة أو إلى نار. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، هذا من باب التأكيد، ولكنه تأكيد على طريق الترقي. فالجملة الثانية أقوى من الأولى وأبلغ. لماذا؟ لمجيء ثم، دلت على الترقي. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، فالجملة الثانية أبلغ وأقوى في إفادة المعنى. ثم كلا سوف تعلمون، وقد حذف المفعولان في تعلمون للعلم به، وليتأمل الإنسان في هذا المحذوف. كلا سوف تعلمون، نعلم ماذا؟ نعلم عاقبة الأمر. ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. لاحظ هذا الردع المتكرر والزجر، لأن النفوس إذا استولت عليها الغفلة فلا بد من أن تضرب بصوت الزجر. ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. لو شرطية، حرف امتناع لامتناع. كلا لو تعلمون علم اليقين، علم اليقين، علم هذا مصدر، أي لو تعلمون العلم اليقيني، العلم اليقيني، وهو العلم الذي لا شبهة فيه ولا مرية. وقوله علم اليقين هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف أو العكس. علم اليقين، ها، من إضافة الموصوف إلى الصفة، صح. ولهذا قلت لكم أنا العلم اليقيني من إضافة الموصوف إلى الصفة، لأن العلم موصوف واليقين صفته. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. قوله كلا لو تعلمون علم اليقين، جواب لو محذوف، ليس هو المذكور بعدها، ليس هو المذكور بعدها، ولكنه محذوف. ولهذا قالوا ينبغي للقارئ أن يقف ولا يصل، يقف أولا لأن هذه رأس آية، كلا لو تعلمون علم اليقين، والوقوف على رؤوس الآية سنة. ثانيا أنه لو وصل لتوهم أن الآية التي بعدها جواب الشرط، وهي قوله لترون الجحيم. لا، وليست هي جواب الشرط، وإنما الجواب محذوف، تقديره لعلمتم علما عظيما ولما ألهاكم التكاثر. كلا لو تعلمون علم اليقين، يعني لو تعلمون العلم اليقيني لعلمتم أن الأمر عظيم ولما ألهاكم التكاثر. وحذف لو، حذف جواب لو مضطرد في القرآن. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، التقدير، ولو ترى إذ فزعوا لرأيت هولا عظيما. ولو ترى إذ وقفوا على النار، أي لرأيت هولا عظيما. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم لرأيت هولا عظيما. فجواب لو يحذف، هذا هو الأصل، إلا إذا كان أمرا غريبا يحتاج إلى إظهاره فإنه لا يحذف. وقوله جل وعلا كلا لو تعلمون علم اليقين، هذه آية ثم ما بعدها مستأنف، لترون الجحيم، هذا جواب قسم مقدر، أي والله لترون الجحيم. والخطاب كما قلنا لجنس المكلفين، لترون الجحيم أي النار نعوذ بالله منها. وهذه الآية كقوله تعالى وإن منكم إلا واردها أي النار كان على ربك حتما مقضيا، فإن الصراط ينصب على متن جهنم وسيعبر الجميع منها من على هذا الصراط، فناج مسلم أو ساقط والعياذ بالله ذاهب في النار. ولهذا قال لترون الجحيم، وأقسم الله على ذلك لأن الجميع سيراه، لترون الجحيم. وسميت النار جحيما لأنها ذات جحم وهي جاحمة، يعني ذات لهب، ذات لهب، كما قال الله عز وجل سيصلى نارا ذات لهب، وقال تعالى فأنذرتكم نارا تلظى، فهي جاحمة يعني متلهبة، وهذا من أسمائها. وقلنا لكم غير مرة إن تعدد الأسماء لمسمى واحد يدل على عظمته وكثرة أوصافه، وأنه شيء هائل إذا كان في باب المخوفات. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، هذا تأكيد على سبيل الترقي. ثم لترونها أيها المكلفون، الضمير يعود على ماذا؟ لترون على الجحيم، لترون الجحيم، وهذا أمر حق لا مرية فيه. فماذا أعددتم يا عباد الله لهذه الجحيم حتى تنجو منها؟ نسأل الله السلامة. ثم لترونها عين اليقين، عين اليقين هذا نعت لمصدر محذوف، والتقدير ثم لترونها رؤية عين اليقين. وعين اليقين هذا أقوى من إيش؟ من علم اليقين. لماذا؟ لأن عين اليقين هو ما يرى بالعين، وأما علم اليقين فما يسمع بالخبر، عرفتم يا جماعة؟ فمن هنا كان عين اليقين أبلغ وأدل على المقصود. ثم لترونها عين اليقين، فأكد الله ذلك لأن الجميع سيراها، سيرى الجحيم رأي العين. ثم لترونها عين اليقين، ولاحظوا هذه التأكيدات، القسم وإعادة الآية ونون التوكيد، لترون، لترون، هذه نون التوكيد وليست نون الفعل. ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم جاءت ثم هنا لأنه ها هنا يعني تراخيا ما بين موت الإنسان وما بين قبره وما بين بعثه وما بين سؤاله. ثم لتسألن يومئذ، يعني يومئذ ترون الجحيم، والمراد يوم القيامة. والتنوين في قوله يومئذ هذا يسمى تنوين العوض، يعني عن شيء محذوف، وقد يكون المحذوف كلمة وقد يكون جملة. والتقدير هنا ثم لتسألن يومئذ، أي يومئذ ترون الجحيم، عن النعيم. والنعيم هو كل ما آتاك الله من الخير، من المال، من الصحة، من الولد، من المسكن، من الطعام، من الشراب ومن كل شيء، منها ناء البال، ولهذا كانت لفظة النعيم لفظة جامعة لمعان كثيرة. فكل ما يتنعم به الإنسان في نفسه وبدنه وما حوله فكله داخل في هذا النعيم. وحينئذ إذا كان العبد سيسأل عن النعيم فواجب عليه أن يقوم بحقه، وذلك بشكر الله عز وجل والقيام بما أمره به والابتعاد عما نهاه عنه، فأنت مسؤول عن ذلك. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم من بيته إذ رأى صاحبيه أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: ما أخرجكما؟ قال: يا رسول الله أخرجنا الجوع. قال: والله للذي أخرجني هو الذي أخرجكما، قوموا بنا. فذهبوا إلى بيت من بيوت الأنصار فطرق الباب فخرجت زوجه فقالوا: أثم فلان؟ قالت: مرحبا برسول الله وصاحبه. ذهب يستعذب لنا الماء، فلم يلبثوا إذ قدم الرجل فقال: مرحبا برسول الله، ما أحد أكرم أضيافا مني اليوم، هلموا. فجاء لهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، ثم قال: كلوا واشربوا. ثم أخذ المدية. وش المدية؟ ها؟ سكين. ثم أخذ المدية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب، يعني الشاة اتركها لأنها لا تذبح الشاة وإنما تبقى تترك حتى تلد ويشرب أهل البيت منها الحليب. قال: إياك والحلوب. ثم ذهب الرجل وذبح وقدم للنبي صلى الله عليه وسلم الطعام فأكلوا وشربوا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لتسألن عن هذا النعيم، أخرجكم الجوع فلم تلبثوا حتى شبعتم، لتسألن يومئذ عن النعيم. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا وإياكم للتي هي أقوم، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يباعدنا عن الغفلة، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على محمد. أعرب ألهاكم التكاثر، ألهاكم فعل ومفعول، نعم، حتى زرتم المقابر، حتى إيه صح إيه. أيضا نعم حتى زرتم المقابر، طيب وحتى وش عملت باللي بعدها؟ ها؟ طيب وفي إعراب ثاني؟ هو غاية، ومنهم من يقول إن ما بعدها أن حتى بعدها أن مضمرة، فيكون المصدر مجرورا بحتى. طيب حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، كلا سوف محلها ها كلا، لا لا مبني على السكون، ايه ما محلها؟ ومحلها من الإعراب لا محل لها، أي من حروف الزجر، الحروف هذه لا محل لها، هذه لا محل لها، حروف الزجر وأدوات العرض والطلب كلها إيه لا محل لها من الإعراب، مبني على السكون. كلا سوف تعلمون بسرعة يا شيخ، سوف حرف إيه مبني على السكون، محل له محل أو لا محل له؟ لا محل له. تعلمون مرفوع، لا سبحان الله، هذا من الواو إيه؟ والنون لا، النون هذه علامة الرفع، إيه مرفوع علامة الرفع النون لأنه من الأفعال خمسة. نعم عاد ما يقدر في الإعراب المحذوف، وإنما هذا يقدر في البلاغة. إيه كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، قلنا حنا للعلم به للإيجاز لأنه معلوم، ألهاكم التكاثر عن ما خلقتم له. ما إيش فيها؟ حرف عطف، يمكن تجي كذا وكذا، لكن الأصل أنها حرف عطف هنا بس. إيه نعم إيه نعم، تفيد الترقي هنا، تفيد الترقي في الإنكار كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف. إيه نعم إيه نعم إيه، إذا جت لها نظائر. لا 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 لا، هذه لا، هذه عاطفة. لا لا، هذه عاطفة بعد. لا الترقي هذا ترقي، ما جعل نظيرا له فمثله. مر معنا مر بس أكمل. إيه مثل الأولى. طيب إيه؟ نعم المصدرية واليقيني، نعم. طيب أكمل يا محمد، أين الجواب؟ جواب لو، نعم. طيب أكمل، لترون الجحيم، لا اللام وقع في جواب القسم، ولترون الجحيم، ترون هذا ايش؟ ها ثبوت النون، وين النون؟ النون محذوفة لتوالي الأمثال. ايه طيب، والفاعل؟ لا، أين الفاعل؟ الواو، لترون. ها نعم إيه ترون، أصلها ترون. اصبر، ثم كلو تعلمون علم النقي. نعم اللي هو إيه، بس فيه فاعل لترون، لترون إيه. إحنا نتكلم عن الفاعل الآن، الفاعل الواو لترون، والجملة واقعة كلها في جواب القسم. إيه نعم، الفعل لترون، أصل هذا بعد الفعل دخلها علل، أصلها لترأيون دخل فيه إعلال ودخل فيه لترأيون. ومنهم من يقول إن الواو محذوفة، واو الفاعل، يعني فيه إعلال صرفي كثير. لترأيون نعم، ها اللي هو لا هو مهم مجزوم، لكن دخلت عليه نون التوكيد، ونون التوكيد ساكنة، وهو أصل الفعل فيه نون لترون، فلما دخلت نون التوكيد حذفت نون الفعل صارت لترون. لا مهم مجزوم، شلون يكون مجزوم؟ في قول الله عز وجل لترون الجحيم، هنا الآن قلنا إن خل نكمل الإعراب ونرجع حتى لا يطول، بس لترون الجحيم ثم لترونها، ثم لترونها مثل الأولى، والهاء لترونها، ها ارفع صوتك، مفعول به، عين اليقين، لا مو مضاف له، ثم لترونها عين اليقين، لا مين مضاف له، عين قلنا عين صفة، اي نعم صفة لمحذوف، لأنه ثم لترونها رؤية عين، عين اليقين، عين اليقين، وعين مضاف واليقين مضاف إليه. طيب يا شيخ، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، مثلها ثم لتسألن، نعم، فنقول إما لتسألن، إما أنها معطوفة على لترون، أو أنها قسم آخر يعني صالحة، إما نقول معطوفة على الأول لترون، أو نقول إنها قسم جديد. هذه السورة أفادتنا أن اليقين مرتبتان، علم اليقين وعين اليقين. وجاء في سورة الواقعة والحاقة حق اليقين، قال عز وجل إن هذا لهو حق اليقين، وقال تعالى وإنه لحق اليقين. وحق اليقين هذا أبلغ من علم اليقين ومن حق ومن عين اليقين. فمجموع الآيات أفاد أن اليقين ثلاث مراتب: علم اليقين، وعين اليقين، وأقوى منه علم عين اليقين، وأقوى منه إيش؟ حق اليقين. فاليقين ثلاث مراتب، ومثلوا هذه المراتب، مثلوها بإنسان حدث عن البحر حتى تخيله كما هو، ثم إنه قدم البحر ووقف على ساحله، هذه مرتبة. والمرتبة الثالثة خاض البحر بقدميه، فسماعه عن البحر علم اليقين، ووقوفه على الساحل عين اليقين، وخوضه إياه بقدميه حق اليقين. وبعضهم يشبهه بحلوى سمعت عنها، نعم، ثم وقفت عليها ثم أكلتها، هذا كان جائعا ولا لا يصلح التمثيل ولا لا؟ طيب، وهذه السورة فيها من وجوه البلاغة كما ترون شيء كثير، فيها الحذف ظاهر، نعم فيها الحذف، حذف المتعلق، التكاثر عن كذا، الهاكم عن كذا، وفيها أيضا حذف متعلق التكاثر، وفيها إفادة الخبر للأغراض المعلومة، وفيها الترقي بتأكيد الإنكار، وفيها الكناية في قوله تعالى حتى زرتم المقابر، هذا كناية عن أي شيء؟ عن الموت، كناية عن الموت، فليس من ألفاظ الموت المقبرة ولا زيارة القبر، وإنما هذا كناية، معنى كنائي جميل. وفيها أيضا الإيجاز في قوله النعيم، فإن هذه الكلمة تعطي معاني كثيرة تجمع كل ما يتنعم به الإنسان. وفيها الطباق بين قوله الجحيم والنعيم إلى غير ذلك مما يظهر لكم بتأمله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد. سؤال الكافر عن النعيم سؤال توبيخ وتقريع وتأنيب، لأنك أعطيت هذا كله فما أديت من شكره، كفرت به. وسؤال المؤمن سؤال تذكير وتقرير لنعم الله عليه، سؤال المؤمن سؤال تقرير وتذكير بنعم الله عز وجل عليه، فالجميع سيسأل، وليس هذا السؤال يعني خاصا بالكافر، لا، سيسأل الجميع، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم خاطب أبا بكر وعمر بذلك.